الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد الذين استلموا في الأسبوع الماضي أن يأتوا الآن ليستلموا. من استلم في الأسبوع الماضي يستلم الآن بدون أن نحتاج إلى كلام. الذي استلم في الأسبوع الماضي فقط، من استلم يعني طبعا هي بالأمانة، ها؟
نيابة.
ما؟
نيابة.
عمن؟
عمن مزار كمان.
ها. لا يأخذ أحد إلا من استلم. ها؟ والسلام. الذي أخذ. طيب. نحن كما وعدناكم، ها خلاص انتهت اللي عندي النساء. نحن كما وعدناكم تركنا عند الآلة، عند صاحب الآلة الطابعه، الآلة المصورة. فمن أراد أن يصور فليصور. وقد تركنا الملازم التي من أول، تركنا هنالك الملازم التي من أول درس. طبعا كملنا. الذي يريد أن يصور يمكنه أن يصور من زملائه، أو يأخذ من يصور من صاحب الآلة. هنا في بعض ملحوظات على الملزمة السابقة، هل هي معكم؟ شوفوا في صفحة 18 وفي السطر الثاني: وشرف ماء زمزم لا يمنع من التطهر به. كان في كلام سواء لإزالة الخبث أو لرفع الحدث. هذا سواء لإزالة الخبث، هذه اشطبوها. سواء لإزالة الخبث تشطب. ويبقى العبارة على هذا النحو: وشرف ماء زمزم لا يمنع من التطهر به لرفع الحدث. تمام. يعني ممكن تكتبها، الذي مش موجود معه الملزمة يكتبها. السطر الثاني يكون على هذا النحو: وشرف ماء زمزم لا يمنع من التطهر به لرفع الحدث. لرفع الحدث. ففي الحديث الذي رواه بعدين ففي الحديث الذي رواه عبد الله ففي الحديث الذي رواه عبد الله إلى آخره. يعني حذفنا إيش؟ حذفنا أنه يرفع به الخبث، لأنه لم نجد أحدا قال بهذا أنه تغسل به النجاسة. تمام. أيضا شوف العنوان في نفس الصفحة: الماء المسخن. في عنوان الماء المسخن في نفس الصفحة. قبل هذا العنوان في سطر في آخر هذا السطر في الهامش: وقال الماوردي في مغني المحتاج: يكره إزالة النجاسة به. هذا الكلام كان موجود من قبل، كان موجود من قبل. أضيفوا بعده بعد كلام الماوردي، أضيفوا بعد كلام الماوردي: ويمكن أن يلحق بذلك الماء المقروء عليه. ويمكن أن يلحق بذلك الماء المقروء عليه القرآن. الماء المقروء عليه القرآن أو الرقية الشرعية للعلاج، أو الرقية الشرعية للعلاج فلا تزال به النجاسة. والله أعلم. فلا تزال به النجاسة والله أعلم. لا هذا لا، الماوردي قد قلنا انتهى، فعلنا علامة انتهى بعد كلام الماوردي، وهذا بعد كلام الماوردي. يعني هذه سمعناها من احد زملائكم في الجلسه الماضيه في الدرس الماضي، نبهنا على الماء المقروء عليه، فيمكن ان يلحق بالماء بماء زمزم انه لا تزال به النجاسه. بالنسبة للصفحة 20، أحدكم في الدرس الماضي عندما ذكرنا حديث ابن عباس، طبعا الصفحة 20 تتحدث عن المياه المغضوب عليها، وأوردنا هنالك حديثا في النصف الثاني من الصفحة عن ابن عباس قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. أحدكم قال: هل معنى هذا أن الحديث من كلام ابن عباس؟ لا، الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس قال: قال رسول الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. هو مرفوع الحديث، بس يعني سقط ما كتبناش قال قال رسول الله. ثم قال يعني ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. في الصفحة 21، في صفحة 21 في عنوان رقمه 9، قبله اكتبوا قبل العنوان الذي رقمه 9 في الصفحة قبله: ويرى ابن حزم، ويرى ابن حزم ويرى ابن حزم في المسألة 154 في المسألة 154 في المسألة 154 من المحلى، من المحلى، من المحلى أنه لا يحل الوضوء، أنه لا يحل الوضوء من ماء أرض ثمود، أنه لا يحل الوضوء من ماء أرض ثمود ما عدا بئر الناقة، ما عدا بئر الناقة. ها؟ لا، فقط أضفنا ما عدا بئر الناقة، يعني فيجوز الوضوء منه، بئر الناقة الذي في ديار ثمود، يعني هذا أضفنا فقط كلام ابن حزم نقلناه. طيب، في الصفحة الأخيرة من الملزمة السابقة صفحة 25 في آخر كلام ابن القيم، في كلام ابن القيم في هذه الصفحة في 25، اكتبوا بعد انتهاء كلامه هذا الكلام، بعد انتهاء كلام ابن القيم اكتبوا هذا الكلام، وهو يرد بذلك، وهو يرد بذلك على من يقول، وهو يرد بذلك على من يقول بأنه ما دام متنقلا، لأنه ما دام متنقلا في بشرة، لأنه ما دام متنقلا في بشرة عضو الشخص نفسه، لأنه ما دام متنقلا في بشرة عضو الشخص نفسه فليس بمستعمل، فليس بمستعمل. هذا بعض الفقهاء يقول: إذا كان الماء لا يزال على البشرة وهو يتنقل من هنا إلى هنا فليس بمستعمل. ابن القيم يرد عليهم بهذا الكلام. الآن ندخل في درس الليلة في صفحة 26. كلامنا في النصف الأول من هذه الصفحة هو امتداد للكلام على الماء المستعمل، وامتداد للكلام على الماء المستعمل. أين؟ ها؟ هذا الذي قد الكلام اللي تكلمنا فيه أول يكتب هذا بعد كلام ابن القيم. الكلام اللي قرأناه عليكم حجته قبل مذكورة مكتوبة من قبل, بس هذا تعليق على على كلام ابن القيم بس. أيوه نعم نعم. الصفحة 26 يعني ورد فيها ومعنى هذا كما ذكر الإمامان ابن حزم وابن القيم من قبل دخول بقايا الماء المستعمل مع يده إلى الإناء وأنه لا يضر, يعني الإنسان الذي يتوضأ يكل يده في الإناء فيتساقط شيء من الماء الذي توضأ به في يده إلى داخل الإناء, هذا الماء المتساقط لا يضر وهو ماء نايت ماء مستعمل. ويؤيد ذلك ما سيرد في الفقرة في الفقرة التالية من جواز التطهر بفضل الغير, أنه يجوز التطهر بفضل الغير, يعني سيأتي في الفقرة التي سنقرأها الآن, أو مع الغير يعني إذا تطهر شخص بما أبقاه شخص آخر, يعني لا شك أنه سيكون قد نزل شيئا من أعضائه من القطرات إلى ذلك الماء, أو توضأ مع الغير, إذا توضأ معا سيتساقط منهما إلى الإناء, يتساقط منهما شيء من الماء المستعمل إلى الإناء, فهذا يدل على أن الماء المستعمل يجوز استعماله مرة أخرى. قال بعد تكرار إدخال أكثر من يد في الماء للاغتراف وسقوط ماء مستعمل من اليد مفارق للبشرة إلى الإناء, يعني حتى الذي يقول لك ان الماء ما اذا كان لا زال على البشره فهو ليس مستعمل, طيب وهذا الماء الذي يتساقط من البشره تساقط لم يبقى ملتصقا بالبشره صار ساقطا الى متساقطا الى الاناء, هذا ايش هو؟ ماء مستعمل. اما الماء المستعمل لازاله النجاسه فانه لا يجوز التطهر به بعد الاستعمال اذا غلبت النجاسه على احد اوصافه كما سياتي, يعني لو في ماء استعمل لإزالة نجاسة هل يصح أن يستخدمه إنسان مرة ثانية؟ لا يصلح. لماذا؟ إذا كان قد تغير أحد أوصافه يعني طعمه أو لونه أو ريحه لا يصلح أن يستعمل مرة ثانية, أما إذا لم تغلب النجاسة على أحد أوصافه فإنه يجوز أيضا استعماله لأنه لا زال ماء طاهرا. 11 أو 11 يعني النوع 11 من أقسام المياه. الماء الفاضل عن استعمال الغير أي الباقي, يعني إذا اغتسل شخص أو توضأ وبقي بعده ماء ما حكمه؟ يجوز التطهر به للحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد, وقال الترمذي إنه حسن صحيح, وذكر الشيخ شاكر في مسند أحمد أنه صحيح. الشيخ أحمد شاكر هو علق على مسند الإمام أحمد بتصحيح الأحاديث فيه, يعني بيان حكمه على الأحاديث. وذكر الألباني في الإرواء يعني في إرواء الغليب في باب الآنية أنه صحيح, وقال ابن حجر في الفتح كتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته ماذا قال؟ قال وقد أعله قوم, يعني هذا الحديث الذي سيأتي, بشماك لأنه كان يقبل التلقين, لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم, يعني إذا كانوا قد أعلوه لهذا الراوي فهنالك راوي آخر وهو شعبة روى هذا الحديث أيضا وهو لا يروي هذا الحديث إلا وهو لا يروي الحديث عن مشايخه إلا إذا كان صحيحا, يعني شعبة معروف عنه التحري. ونص الحديث عن ابن عباس أنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وفي بعض الروايات أنها ميمونة, وميمونة هذه هي خالة ابن عباس, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا, يعني أرادت أن تصده عن الماء بقولها إنها كانت جنبا, فقال إن الماء لا يجنب, يعني يجوز أن يستعمله شخص آخر, إن الماء لا يجنب أو لا يجنب يصلح ضبطه بأحد هذين الضبطين. فيما بعد إن شاء الله سيمر الكلام معنا. فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب, قال الشوكاني في النيل كتاب الطالب بما جاء في فضل طهور المرأة يجنب في نسخة بفتح الياء التحتية يجنب وفي أخرى بضمها يجنب. طبعا إذا فتحنا الياء فسيكون مع ضم العيش مع ضم النون يجنب، وإذا ضممنا الياء يجنب يكون بكسر النون. ولكنه قد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن رجل صعد النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني المرأة لا تغتسل بما أبقاه الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة العكس، لا المرأة تغتسل بما أفضله الرجل ولا الرجل يغتسل بما أفضلته المرأة. قال وليغترفا جميعا، يعني إذا توضع جميعا لا بأس. وقد دافع الحافظ ابن حجر في الفتح في الموضع السابق عن هذا الحديث في فتح الباري، وذكر في الموضع السابق الذي تكلمنا عليه من قبل، وذكر بأن رجاله ثقات رجال هذا الحديث، وأنه لم يقف لمن أعله أعلى هذا الحديث على حجة قوية. ونقل الشوكاني ذلك في الموضوع المذكور في الموضع المذكور قبل قليل، يعني في نيل الأوطار. كما نقل أن الحافظ قال في بلوغ المرام، بلوغ المرام هذا كتاب آخر للحافظ ابن حجر، نقل بأن إسناد الحديث صحيح، إسناد هذا الحديث. كما أن الألباني ذكر أن الحديث صحيح في تحقيق المشكاة، في تحقيق مشكاة المصابيح في باب مخالطة الجنوب. وفي هذا الاتجاه يأتي كذلك حديث الحكم بن عمرو الغفاري وهو الأقرع، يعني هذا الحكم أيضا يعرف باسم آخر هو الأقرع، الذي رواه أصحاب السنن وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث فيه أن الرجل منهي عن أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، لكن الحديث السابق إيش فيه؟ لا الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لكن هذا الحديث فقط نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وقد دافع عنه الحافظ في الموضع المذكور، ونقل ذلك الشوكاني في الموضع المذكور كذلك، وأنه حسن الحديث الترمذي وصححه ابن حبان. كما أن الألباني ذكر أنه صحيح في القسم الذي أفرده إلى حديث الصحيحة من وجهة نظره في سنن الترمذي. وقد ذكر ابن القيم كما في جامع الفقه كتاب الطهارة فصل الوضوء بفضل طهور المرأة أن أكثر أهل العلم يقولون بجواز التطهر بفضل المرأة. وفي الجامع لاختيارات ابن تيمية، وهذا كتاب، أن ذلك من اختيارات ابن تيمية ولو خلت المرأة بالماء، يعني حتى لو انفردت المرأة بالماء ثم يعني توضعت به أو اغتسلت ثم تركت البقية فيجوز على رأي ابن تيمية ورأي أكثر أهل العلم كما قال ابن القيم أنه يجوز للرجل أن يتوضأ به. وأنه رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد له رواية بالجواز ورواية بالمن. وأما الحافظ ابن حجر فقد عمل على الجمع بين الأحاديث المانعة والمجيزة، أيهما أفضل، الإعمال أم الإهمال؟ الإعمال. فالحافظ ابن حجر سلك هذا المسلك أنه أعمل هذه الأحاديث هذه الأحاديث كيف جمع، ورد قول من يقول إن الأحاديث من الطريقين مضطربة، يعني ورد عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه قال الأحاديث مضطربة هنا وهنا في المنع وفي الجواز، فرد ابن حجر وقال لا يمكن الجمع وليست مضطربة. واختار الشوكاني من ذلك الجمع أحسنه كما قال، اختار من جمع ابن حجر أحسن ما جمع به، لأنه جمع فذكر عبارتين، فاختار الشوكاني من وجهة نظره إحداهما وقال ما أحسن، ما هي؟ وهو أن النهي في الأحاديث المانعة محمول على كراهة التنزيه بقرينة أحاديث الجواز. قال أحاديث الجواز تجعلنا نحمل النهي على إيش؟ على الكراهة، وبهذا نعمل بالإيش؟ بالأحاديث هنا وهنا. وقد ذكر الحافظ في الفتح في الموضع السابق أن النووي نقل الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، لا العكس، النووي يقول إن العلماء اتفقوا على إيش؟ على جواز أن تتوضأ المرأة بما أبقى الرجل، أما العكس لا العكس، يعني انه لا يجوز ايش؟ لا يجوز ان تتوضع الايش؟ ان يتوضع الرجل بفضل المرأة. ايوه. قال هذا اتفق ان ما يصلحش يعني. لا يجوز للمرأة لا يجوز للرجل ان يتوضع بفضل المرأة. يعني اتفقوا على هذا هو قدس. ها؟ شايف؟ ها؟ الايش؟ ها هي العكس لا. ها. ايوه. يعني الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل لا العكس. يعني العكس ما بيش فيه اتفاق. ايوه. ما بيش فيه اتفاق. ايوه. ولكن الحافظ رد هذا الاتفاق بأن الطحاوية أثبت في ذلك الخلاف. الطحاوي من الحنفية قال إن هذه القضية فيها خلاف. ها؟ الذي أثبت فيها النووي الاتفاق هو قال لا فيها خلاف. ولا شك أن حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 24 الذي مر يقوي ما نقله الحافظ عن الطحاوي. ويمكن القول بناء على ذلك بكراهة تطهر الرجل بفضل المرأة وتطهر المرأة بفضل الرجل. يعني بناء على الحديث الذي مر معنا من قبل. وأما تطهر الرجل بفضل الرجل أو المرأة بفضل المرأة فلا. يعني لو في رجل يتوضأ بفضل الرجل لا مانع من ذلك. لو في امرأة تتوضأ بفضل امرأة لا مانع من ذلك. وقد جاء في المغني بن قدامة باب ما يجب الغسل ومنع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى نص عليه أحمد. يعني أحمد الإمام أحمد قال هذا الكلام. ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به. يعني معنى ايش الذي يجعل المنع للرجل ان يمتنع عن التطهر بفضل المرأة؟ قال شيء غير معقول المعنى فهو تعبدي. لكن يباح للمرأة ان تتوضأ بفضل المرأة. يعني لانه لم يرد منع. ومثل ذلك يقال يعني بناء على كلام الامام احمد. ومثل ذلك يقال بالنسبة لمنع المرأة من فضل الرجل الذي ورد في الحديث فيباح لرجل سواه التطهر به. بمعنى أن أي فضل من طهور لا يكره تنزيها التطهر به إلا ما كان بين الجنسين والله أعلم. يعني بين الجنسين بين رجل وامرأة لا يصلح سواء رجل يتوضأ بفضل المرأة أو امرأة بفضل الرجل. ولعل سبب ذلك ما عسى أن يجر ذلك من كراهة بين الزوجين أو بين الأقارب من الجنسين إذا وجد أحد في الماء الفاضل ما يسبب التقزز. والإسلام يبرأ أسباب الكراهة في مثل هذه الحالة ولو كانت خفية وقد يستعملها الشيطان. يعني هذا توقع أن الحكمة هذه والله أعلم قد يكون هذا وقد لا يكون. يعني إذا جاء الرجل يتوضع بفضل المرأة ربما يجد آثار من مخاط أو شيء فيتقزز فيجر هذا إلى إيش؟ إلى كراهته لهذه المرأة. أو العكس أن المرأة إذا جاءت في أثر يعني يثير التقزز مما أفضله الرجل من طهوره أنه ربما يفضي هذا إلى التقزز ثم إلى الكراهة. وقد يعني الشيطان يؤثر في هذا نعم في الوسوسة. وأما إذا كان فضل الماء بين رجل وامرأة أجنبيين هذا إذا كانوا من الزوجين أو من الأقارب قد يحصل هذا. أما إذا كان فضل الماء بين رجل وامرأة أجنبيين فقد يوجد على العكس في الماء الفاضل رائحة أو أثر يسبب الإعجاب بتأثير وسوسة الشيطان ما دام أجنبيين. والإسلام يدرى مشروع علاقة بين رجل وامرأة أجنبية. يعني يمكن يكون هذا أيضا مبرر. ولأن الإسلام حريص على سد الذرائع فقد كان للنهي ولكراهة التنزيه حكمة، وقد يضعف وجود الذريعة نظرا لشدة المحبة، يعني قد يكون بمحبة بين الزوجين فتضعف الذريعة هذه، أو لقوة التدين إذا كان بين أجنبيين فتضعف هذه الذريعة إذا كان في قوة التدين بين عيش رجل امرأة أجنبيين. ولذلك لم يصل الأمر إلى حد التحريم، فإنما كان عيش بناء على جمع الحافظ بن حجر كان للكراهة، ولأنه قد يأتي ظرف يحتاج به الشخص إلى مثل هذا الماء، يعني ما يحصل ماء إلا هذا، فلا نقول حرام عليك وإنما نقول مكروه، يعني إذا في ظرف يستدعي أنك تتوضأ لا مانع. والله أعلم. 12 ها صلاة تنزيه على ما قال الحافظ بن حجر، بس هذه يعني محاولة لبيان الحكمة والله أعلم. 12 الماء الذي لا قته نجاسة، الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا قسم من أقسام المياه، ماء لا قته نجاسة ما هو حكمه؟ الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، للحديث الذي أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والطيرسي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وأبي سعيد الخدري، قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، الحيض يعني سرق الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، هذه مضبوطة، النتن بسكون التاء أو النتن بفتح التاء كلاهما جائز، والنتن هو كل ما له رائحة كريهة، يعني هذه البئر تلقى فيها هذه القاذورات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا بيش بالتوكيد، يعني العبارة مفضلة بإن المؤكدة، هذا لفظ الترمذي، وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستقى لك من بئر بضاعة، يعني قالوا للرسول إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محارب النساء ولحم الكلاب، وعذر الناس، العذر جمع عذرة، معروف ما هي العذر، ما هي العذرة مش كذا، يعني مخلفات الآدمي، يعني هذا الأعتاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال الحافظ بالتلخيص كتاب الطهارة باب الماء الطاهر، قال الترمذي حديث حسن، يعني حسن هذا الحديث، ها أتتوضع الصعيق بتاعي ربطها الحافظ بن حجر هكذا، أتتوضع اضبطوها هكذا بتاعي، الحافظ بالتلخيص ربطها بتاعي أتتوضع، قال الترمذي حديث حسن، وقد جوده أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حجر، هذا كلام من؟ كلام ابن حجر، وذكره ابن القيم كما في جامع الفقه بما يفهم منه تأييد تصحيحه، يعني أن ابن القيم أيضا أيد التصحيح، ومثل ذلك الشوكاني في النيل، وذكر الألباني في الإرواء أنه صحيح، هؤلاء الجميع صححوا هذا الحديث. وهنالك حديث آخر إن الماء لا ينجسه شيء، هذا حديث طبعا غير حديث بئر بضاعة، وإن كان يعني بنفس إيش بنفس اللفظ، إن الماء لا ينجسه شيء عند الطبراني وأبي يعلى والبزار وابن السكن وأحمد عن عائشة، ومثله عن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قد ذكر الحافظ طرقه في التلخيص طرقا عديدة بما يدل على تصحيحه له، وذكر طرقا أخرى بنفسه بنفس اللفظ مع ورود الاستثناء، مع ورود الاستثناء في الإيش في هذا اللفظ، لكن فيه استثناء كما سنرى، عن ثوبان عند الدارقطني وعن أبي أمامة عند البيهقي، ولفظ البيهقي إن الماء طاهر إلا، شو هذا الاستثناء، إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ونقل الحافظ عن الشافعي بخصوص هذا الحديث الأخير المرتبط بالاستثناء، نقل قوله يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، يعني الشافعي ضعف هذا الاستثناء. ونقل عن الدارقطني قوله ولا يثبت هذا الحديث، الدارقطني أيضا قال هذا الحديث لا يثبت. ونقل عن النووي أن المحدثين اتفقوا على تضعيفه، أين هو الذي ضعف الاستثناء، كما نقل الحافظ الإجماع على معنى الاستثناء المذكور، رغم أن الاستثناء هذا ضعيف لكن معناه إيش؟ معناه مجمع عليه. الإجماع نقله من قول الشافعي وابن المنذر. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، هذا إجماع. ونقل الشوكاني عن الحافظ ما أورده بالتلخيص وقال: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع، يعني لا نحتج بالحديث وإنما نحتج بالإجماع. وبعد هذا الإجماع اختلف العلماء في مقدار الماء الذي يتغير بالنجاسة، فبعضهم قسم الماء إلى قليل وكثير بحيث إن القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير. بعض العلماء قال الماء القليل لو وقع فيه نجاسة ينجس ولو لم يتغير، ويعتبر التغير فقط في الكثير. قال الكثير الذي اعتبره كثيرا هذا إذا تغير بالنجاسة فهو إيش؟ فينجس، وإلا يعني فإنه لا ينجس. أما الماء القليل فإنه ينجس حتى لو لم يتغير إذا وقع فيه نجاسة. ما هو الكثير عندهم؟ وهو ما كان قلتين فأكثر. وقال بهذا الشافعية والحنابلة كما هو معلوم في كتبهم. عند الشافعية والحنفية يقسمون الماء إلى قليل وكثير، الكثير ما كان قلتين فأكثر، والقليل ما دون القلتين. وأما الآخرين ومنهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره ابن الأمير كما في سبل السلام، كذلك الشوكاني وكما في الاختيارات وغيرها، فيرون أن العبرة بحصول التغير بسبب النجاسة سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، ما فيش عندهم تفريق بين قليلا أو كثير. هؤلاء يقولون المهم التغير، إذا وقعت النجاسة وحدث التغير فينجس الماء، إذا لم يتغير حتى لو كان قليلا فإنه طاهر. ذكر ابن القيم كما في جامع الفقه أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهذا قوله شو يذكر الآن قول من هذا؟ قال هذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي والثوري ومالك وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونشى عليه أحمد في إحدى روايته، الإمام أحمد له روايتان، رواية بالقلتين ورواية إيش؟ بهذا. واختاروا جماعة من أصحابنا، يعني ابن القيم لما يقول من أصحابنا يعني الحنابلة، منهم ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية، ابن تيمية أيضا رأيه هذا، وشيخه أي شيخ ابن تيمية وهو ابن أبي عمر. وقال ابن حزم في آخر المسألة 137 في المحلة، وممن روي عنه هذا القول بمثل قولنا عائشة وعمر وابن مسعود وابن عباس والحسين بن علي وميمونة وأبو هريرة وحذيفة رضي الله عنهم، يعني هؤلاء من الصحابة، والأسد بن يزيد وعبد الرحمن أخوه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير، هؤلاء كلهم من التابعين، سعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد والحسن يعني البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي. وأورد معظم هؤلاء ابن قدامة في المغني. إذن فهؤلاء يرون أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير ولو كان يسيرا. أيوة. سنأتي الآن إلى حديث القلتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، الفلاة يعني الأرض الإيش؟ المقفرة، وما ينوبه أن يرد عليه مرة بعد أخرى من السباع والدواب أي تصيبه نجاساتها، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو حديث العش القلتين. قال الحافظ بالتلخيص: رواه الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، ولفظ الحاكم: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: فإنه لا ينجس، يعني إذا كان قلتين. قال الحاكم: صحيحا على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. وقد احتج أي البخاري ومسلم بجميع رواته. وقال ابن منده: إسناده على شرط عيش مسلم، يعني مش على شرط الشيخين، على شرط مسلم فقط انتهى. ثم رد الحافظ دعوى الاضطراب، يعني في من العلماء من يقول هذا الحديث حديث القلتين مضطرب، رد الحافظ بكلام طويل دعا للاضطراب ودافع عن الحديث من وجوه كثيرة. وذكر الألباني في الإرواء كتاب الطهارة أن الحديث صحيح وأنه رواه مع الخمسة الدارمي والطحاوي والحاكم والطالسي والبيهقي. وذكر أنه صحاوي الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني يعني ابن حجر. وذكر أنه أو أن إعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود. والعلماء الذين لم يأخذوا بحديث القلتين كالأحناف فقالوا بأن الكثير كما قال أبو حنيفة كما نقل في سبل السلام وما حرك آدمي طرفه فلم يتحرك الطرف الآخر. أيضا عند الأحناف قليل كثير، لكن الكثير عندهم إيش هو؟ ما حرك الشخص طرفه فلم يتحرك الطرف الآخر، قالوا هذا هو الكثير، هذا رأي الإمام أبي حنيفة. وقال صاحبه من هما؟ أبو يوسف ومحمد بن حسن، قال ما كان عشرة أذرع في عشرة، هذا هو الكثير. قال ما كان عشرة أذرع في عشرة. هؤلاء اعتذروا فيما اعتذروا عن عدم الأخذ بالحديث يعني بحديث القلتين بجهالة قدر القلة، قالوا لا ندري كم القلة. ومعلوم أنه ما دام قد صحح الحديث أولئك العلماء الأعلى فلا بد أن يعرف مقدار القلتين حتى يمكن العمل بالحديث. هل يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حديثا ويثبت عنه ثم يتعطل عن العمل؟ لا يمكن. ما دام قد صحح الحديث علماء كبار فمعناه لا بد أن يحفظ أيضا مقدار العيش مقدار القلتين. أيه. ولا يتكرر تعطل حديث بعد ثبوته، لما أورده الحافظ في التلخيص في تحديد القلتين لا يلي ما سمعه ابن جريج من أن المقصود خلال هجر، يعني ابن جريج في حديث من الأحاديث يقول المقصود بالقلتين من خلال هجر، وأنه قدر أي ابن جريج بأن القلة تسع قربتين أو قربة أو قربتين وشيئا مش قربة صحيحها أو قربتين أو قربتين وشيئا. ثم قال الشافعي الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، يعني قال باب الاحتياط نضيف ايش نصف. فإذا كان الماء خمسة قرب لأن تكون القلة قربتين ونصف كم بقى تكون القلتين؟ خمس. قال فإذا كان الماء خمسة قرب يعني قلتين لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره، الجر يعني الإناء الكبير الضخم الذي يكون من ايش؟ من الفخار، في جر كان أو غيره. قال يقرب الحجاج كبار فلا يكون الماء الذي لم يحمل النجاسة إلا بقرب ايش؟ كبار. هذا كلام الشافعي انتهى. ومعلوم أنه حتى مع عدم صحة الحديث، طبعا الذين لم يأخذوا بحديث القلتين قالوا هذا حديث ابن جريج ضعيف، هو ضعيف حتى ابن حجر معترف أنه فيه راوي مجهول وفيه كذا وفيه كذا. لكن ومعلوم أنه حتى مع عدم صحة الحديث الذي ورد فيه ما سمعه ابن جريج إلا أن ابن جريج معلوم أنه كان يسكن الحجاز شاكلا، وكذلك الشافعي سكن الحجاز، الشافعي سكن فترة في الحجاز ثم انتقل إلى العراق ثم إلى مصر، يعني مر على اليمن. ومسألة التقدير هنا تخضع للشهرة والاستفاضة والعرف العام المتوارث، تخضع لهذا أكثر من أي شيء آخر، يعني حتى لو ما ثبت الحديث جاء ابن جريج جاء الشافعي والناس يتعاملون بإيش؟ بهذه القرب الحجازية، وهم يعرفون أيضا خلال هجر. فقياس القلة بالقرب الموجودة مسألة مستديرة، يعني لا تحتاج إلى سند صحيح، مجرد وجود عرف متوارث بين الناس أن هذه الخلال هي التي هي موجودة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه القرب هي القرب المعهودة في الحجاز، فعمل الناس وعرفهم في هذا الباب يكفي، يعني لا يحتاج إلى أن يكون هنالك سند صحيح في الحديث، لأن الشيء المعمول به يكفي. ثم يقول الحافظ قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عنده، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج يعني كما في الصحيح شبه نبقى سدرة المنتهى بقلال هجر، يعني أنها مشهورة عند العرب. لما قال بأن نبقها لما وصل رسول الله سدرة المنتهى قال نبقها كنبق عيش قلال، نبقها كقلال هجر، كقلال هجر يعني ضخمة. هذا الثمر ثمر الشدرة تعرفون النبق أنتم، الدوم هذا الذي يسمونه الدوم، يعني الثمرة الواحدة مثل العيش مثل القلة الضخمة. فلما يشبه الرسول بقلال هجر يعني أنها معروفة عند العرب، وهذا دال على أنها معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل عندهم. هذا كلام من؟ كلام البيهقي. وقال الخطابي قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار تبقى مترددة بين الكبار والصغار، يعني في قلال صغيرة وقلال عيش كبيرة. والدليل على أنها من الكبار يعني على أن الرسول قصد بالقلتين الكبار جعل الشارع الحد مقدارا بعدد، يعني ذكر عددا قال فدل على أنه أشار إلى أكبرها، لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة، والله أعلم. خليش الرسول قال قلتين لكن يقصد الصغار ويقول ايش واحدة كبيرة ولا نصف واحدة، لكن لما قال ثنتين دليل على انه يقصد ايش الكبار. ايوه. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك انه روى الدارقطني بسند صحيح عن عاصم بن المنذر ان القلال هي الجوادي العظام. ها ما معنى الجوادي؟ الاواني العظيمه مثل ما ورد في القران وقدوه يعملون له ما يشاءون محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجواب يعني المقصود نعم الاواني العظيمه. قال القلال هي الجواب العظام. وقال اسحاق بن راهويه الجاديه تسع ثلاث قرب، يعني هذا جيد قال ثلاث قرب. وعن ابراهيم القلتان الجرتان الكبيرتان. ثم قال الحافظ ومال ابو عبيد في كتاب الطهور الى تفسير عاصم بن المنذر وهو اولى. عاصم بن المنذر ايش قال؟ قال بان القلال هي الجواب العظام الكبيره. وفي المغني باب ما يكون به الطهارة من الماء او ما تكون به الطهارة من الماء يذكر ابن قدامة انه روي عن احمد ان القلة قربتان، وروي قربتان ونصف، وروي قربتان وثلث. نستنتج من هذا انه قد التقى تقدير ابن جري والشافعي واحمد، هؤلاء ائمة كبار حدروا ايش القلتين. بإيش حدروها؟ بما هو متعامل به ومعروف عند الناس في ذلك الزمان الذي لم يكن بعيدا كثيرا عن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ يعني الشافعي ولد سنة 150 مش هكذا، توفي سنة 204، يعني الفترة قريبة كانت لا تزال. طيب، ومن خلال ما سبق نجد أن علماء الشافعية والحنابلة الذين أخذوا بحديث القلتين كانت لهم عناية من وقت مبكر بتحديد مقدار القلتين، ووصلوا إلى شيء متوسط، ها؟ إلى شيء متوسط، وهو أنها خمس قرب حجازية، وكل قربة عرفوا أن وزنها في المتوسط 100 رطل بغدادي، هكذا، يعني في كتب الشافعية وفي كتب الحنابلة أن القربة قدرت في ذلك الوقت المبكر بأنها 100 رطل بغدادي في الوزن. ها في رطل أصلا مصري، في رطل دمشقي، في رطل بغدادي، يختلف الوزن. نعم كان في موازين. نعم سنذكر الآن، سنذكر 100 رطل بغدادي، فمحصل ذلك 500 رطل بغدادي، خمس قرب في 100 ب500 رطل بغدادي، وهو يجل القلتين. ومن شاء فليراجع كتب الشافعية مثل مغني المحتاج وكتب الحنابلة مثل المغني، مذكور فيه هذا الكلام. والرطل البغدادي معلوم وهو 128 درهما وأربعة أشباع الدرهم كما ورد في فقه الزكاة للقرضاوي. طبعا هذا الرطل البغدادي معروف يعني من خلال الآثار، ومعروف أيضا وزنه بالدراهم، الدراهم التي كان يتعامل بها، أنه الرطل البغدادي شركا 128 درهم وأربعة أشباع الدرهم. هذا القرضاوي ذكر هذا في فقه الزكاة في الفصل الثالث في زكاة الذهب والفضة في زكاة النقود. وقد نقل في ذلك الموضع كذلك تحديد وزن الدرهم بأنه 2975 من 1000 من الجرام. قال هذا الكلام يعني قريب من ايش؟ قريب 3 جرام. ايوه. من اين عرف هذا؟ نقل عن ناس اخذوا من المتاحف في دراهم موجودة في المتاحف وزنوها وطلعوا متوسط هكذا، دراهم اللي يتعامل بها في صدر الاسلام. وبهذا يمكننا تحديد وزن القلتين بالوزن الحديث. نضرب 500 رطل وهي ايش؟ 5 كرب. 500 رطل بغدادي في 128 وأربعة أشباع الدرهم الذي هو ايش؟ مقدار الرطل بالدراهم، في 2975 من 1000 من الجرام. هذا الذي هو ايش؟ هذا الوزن الحديث للدرهم. كم طالعت النتيجة؟ 191 كيلو جرام. في كسور صغيرة تلغى لأنها أقل من الربع أو الربع تقريبا، ربع ربع يعني ربع كيلو يعني الغناء، لأن إذا قربنا إلى أقرب رقم صحيح فالربع إيش؟ يلغى، ما يرفع إلا النصف فما فوق. وطلعت 191 كيلو جرام. طبعا الكيلو يساوي إيش؟ الكيلو من الماء يساوي لتر. هذا معروف أن الكيلو كيلو ما كيلو ما وزنا يساوي كيلا واحد لتر. تكون النتيجة كان 191 لتر. فتبين بذلك أن القلتين 191 لترا، يعني أو ذراع وربع مكعب كما في مغني المحتاج. في مغني المحتاج يقول ذراع ربع طول مع ذراع ربع عرض مع ذراع ربع عمق على مقدار القلتين. يعني فهذا تقدير القلتين باللتر. يمكن هذا يطلع معنا كان يعني كنكات كل 20 لتر 100 لتر، يعني تقريبا برميلين. 100 ولا 100؟ 100 لتر. البرميل 100 ولا 100؟ 100. خلاص اذا برميل. يعني بالنسبة للسمكات كم يطلع؟ يطلع 10 ها؟ يعني إذا السمكة 20 لتر يطلع قريب من ايش؟ من 10 سمكات قريب يعني ها؟ طيب. ولا يعارض أحد من جملة الحنابلة والشافعية، وكثيرا منهم مبرزون في الحديث والفقه، لا يعارض أحد في هذا التقدير. وقد أخذ هؤلاء بهذا الحديث حديث القلتين الذي صححه كثير من الحفاظ، وكما أشرنا من قبل فلا يمكن أن يضيع تماما العمل بحديث صحيح. فنظن أن هذا التقدير هو حفظ لهذا الحديث، والله أعلم أن القلتين ليست محفوظة. إلا أنه يبقى موضوع العمل بهذا الحديث كيف يعمل به. فهنالك من يرى أن القلتين حد فاصل بين الماء القليل والكثير، وهم جملة الشافعية والحنابلة. ما معنى جملة؟ يعني في أفراد منهم يخالفون، مثل المنذر من الشافعية يخالف، ابن القيم من الحنابلة يخالف، ابن تيمية يخالف. فإذا خالطت النجاسة ولو كانت قليلة ما دون القلتين من الماء فإنه يتنجس عندهم وإن لم يتغير. هذا كما مر معنا، وإن لم يتغير. وإن خالطت النجاسة وإن كانت كثيرة ما فوق القلتين ولم يتغير الماء فإنه إيش؟ لا يتنجس. وقد كان هذا محل نقد عند علماء ممن يعتقد فيهم أنهم مجددون، مثل ابن حزم وابن القيم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم. فهؤلاء يروا أن هذه النظرة تهدر المياه التي دون القلتين ولو وقعت فيها نجاسة يسيرة. ويراجع في ذلك ما في جامع الفقه لابن القيم وما في المحلل ابن حزم في المسألة 136 وما في الكتاب الجامع لاختيارات ابن تيمية وما في النيل كتاب الطهارة للشوكاني وما في سبل السلام لابن الأمير. وسبق نقل كلام ابن القيم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا. مش نقلنا هذا الكلام يعني وإن كان دون القلتين أو دون ما حدده الأحناف وغيرهم. الأحناف حددوا القليل لأنه ما كان أقل مما لو حركت طرفه لن يتحرك الطرف الآخر. فإذا كان أقل من هذا هو قليل عند الأحناف أيضا. قال وسبق نقل من يقول بذلك من السلف الذين سرده ابن القيم عن ابن القيم وعن ابن حزم وعن ابن قدامة في فقرة هل ينقسم الماء إلى قليل وكثير قبل قليل يعني الذي يقرانه قبل قليل. وأمام هذا القول فكيف يكون العمل بحديث القلتين وقد صح؟ يعني هؤلاء يقولون ان العبرة بالعيش بالتغير سواء كان الماء دون القلتين او فوق القلتين مش هكذا. اذا ما فائدة حديث القلتين؟ كيف نعمل به عند هؤلاء؟ ان حديث القلتين يدل بالمسموم على ان ما دونها يحمل الخبث اي النجاسة مش هكذا. قال اذا كان ماء القلتين لم يحمل الخبث يعني ما دون القلتين اي معناه يحمل الخبث بايش؟ بالمفهوم يحمل الخبث اي النجاسة اذا وقعت فيه ولو كانت يسيرة. ولكن هذا المفهوم لا يمكن ان يكون اقوى من منطوق حديث ان الماء لا ينجسه شيء. يعني اذا تعارض مفهوم ومنطوق ايهما يقدم؟ المنطوق. فمنطوق ان الماء لا ينجسه شيء اقوى من المفهوم الذي مر مضافا اليه نفس الاجماع الذي مضمونه الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. قلنا هذا موجود في حديث لكنه لا ليس صحيحا لكن معناه ايش؟ مجمع عليه. فاذا جمعنا حديث القلتين والغينا مفهوم ما دونها جمعناه الى ايش؟ الى منطوق حديث ان الماء لا ينجسه شيء مع الاجماع الملحق به. فستكون النتيجه ان الماء لا ينجسه شيء سواء كان قليلا ام كثيرا الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بسبب وقوع النجاسة فيه. إذا ما فائدة القلتين؟ هنا نقول الفائدة وهنالك قدر من الماء يطمئن عنده الشخص اطمئنانا كبيرا إلى ندرة حدوث التغير فيه عند وقوع النجاسات المعتادة. وهذا القدر هو القلتان مش القلتين. وهذا القدر هو العيش صححوها. وهذا القدر هو القلتان فهو سطح لكثير من الاطمئنان أن يبعث على الطمأنينة والثقة في طهارة الماء مهما وقعت فيه النجاسات المعتادة. يعني لو مر عليه كلب فشرب منه مرت عليه السباع لأن سبب حديث القلتين إيش هو؟ قالوا إن السباع تنوب على الماء. فقال الرسول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. فإذا القلتان تعطيان طمأنينة سطح يعطيه طمأنينة ما يحتاج الناس تنقب هل تغير او ما تغير لانه في الغالب القلتان لا تلحقهما النجاسة المعتادة. فهذه فائدة القلتين انها تعطي طمأنينة في هذا القدر من الماء. أيوة. يبعث على الطمأنينة والثقة في طهارة الماء مهما وقعت فيه النجاسات المعتادة. وأما ما كان أقل من ذلك من القلتين فيحتاج بصورة أكبر إلى اختبار اللون أو الطعم أو الرائحة عند حدوث النجاسة. ومؤدى هذا هو ما انتهى إليه ابن حزم في المحلى وابن الأمير في السبل والشوكاني في النيل لأنهم جميعا يصححون حديث القلتين والله أعلم. يصححون حديث القلتين ويقولون بأنه يعني يطمئن به إلى طهارة الماء. وليس معنى هذا أن ما دون القلتين أنه ينجس إلى حدث فيه النجاسة. واضح هذا الكلام؟ ايوه 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 بس يعني وجود النصوص الكثيرة وأقوال هؤلاء العلماء لا نهجرها لا نهجرها لا نهجرها ها لا لا فردلت ابن القيم من المتقدمين كبير وابن حزم من المتقدمين كبير وفهد المغني من المتقدمين كبير الذين يقولون بأن الماء لا يتنجس ولو كان يسيرا مش ذكرنا الأسماء ما كبير شيء من السلف ناس كبير يرون هذا الرأي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.